بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. نعم.
بيان أن العصمة واجبة للأنبياء والملائكة.
نعم.
قوله وعصمة الباري لكل حتما، الإضافة في عصمة الباري من إضافة المصدر لفاعله.
عصمة الباري، عصمة مصدر، الباري فاعل هذه العصمة، يعني أن يعصم الله الباري أنبياءه عن الزلل والمعصية.
ولكل متعلق بعصمة.
وعصمة الباري لكل. نعم.
وحتم بفتح الحاء على أنه فعل أمر.
نعم.
وألفه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة.
حتمًا، يعني نون التوكيد الخفيفة يصح فيها عند الوقف وجهان، إما أن تقف عليها بالنون أو بالألف، فإذا رسبت بالألف تعين الوقف بالألف.
منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة في الوقف بعد حذف الرابط. والأصل
ما هو الرابط؟ نعم، حتمنه أو حتمنها العصمة. إذا قلنا وعصمة مبتدأ، الباري لكل الحت من، هي الخبر، طب بدو رابط ضمير، قال حت منها. نعم.
والأصل حت منها.
نعم.
والجملة خبر المبتدأ، وهو عصمة إن قرئ بالرفع.
نعم.
ويصح أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول لمحذوف يدل عليه المذكور، والتقدير وحتم عصمة الباري، ولم يجعل مفعولا للمذكور لأنه مقترن بنون التوكيد الخفيفة.
ما هو حتمن؟ هذا مقرون بنون التوكيد الخفيفة، والفعل إذا كان مقرونا بنون التوكيد الخفيفة لا يتقدم مفعوله عليه.
وهو حينئذ لا يعمل فيما قبله.
لا يعمل هذا الفعل فيما قبله.
فإن قيل إذا لم يعمل لا يفسر عاملا،
هذا جميل إشكال. إذا لم يعمل لا يفسر عاملا، شو قلنا؟ إنه عصمة مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور، طب كيف فسر العامل؟ نعم.
أجيب بأن قولهم ما لا يعمل لا يفسر عاملا إنما هو في التفسير الاصطلاحي، فلا ينافي أنه يشير له في الجملة.
يعني التفسير بمعنى أن يتوجه إليه العامل، يعني حتما أن تكون هي العامل في عصمة، هذا لا يصح، لا يصح لفظا ولا تفسيرا. أما أن يكون يفهم المعنى من سياق الكلام فهذا لا إشكال فيه.
أو بضم الحاء على أنه فعل ماض مبني للمجهول.
حتما.
وألفه للإطلاق.
ليه؟ لأن التوكيد لا تدخل على الفعل الماضي.
وعلى هذا فعصمة بالرفع إلى غير على أنه مبتدأ.
نعم.
والجملة من الفعل ونائب الفاعل خبره. وتذكير الضمير الذي هو نائب الفاعل مع كونه عائدا.
ما قال حتمت؟ قال حتما.
مع كونه عائدا على العصمة، لتذكيرها باعتبار كونها وصفا.
نعم.
وعلى كل،
يعني وصف العصمة حتما.
فالمعنى اعتقد أن عصمة الباري لكل واحد من الأنبياء والملائكة متحتمة واجبة.
نعم.
بمعنى أنها لا تنفك ولا تقبل الانتفاء.
لذلك نقول الأنبياء لا يقعون في الذنب مع استحالته في حقهم، أما الأولياء فإنهم محفوظون من الوقوع في الذنب مع جوازه في حقهم، إذن الذنب محال في حق الأنبياء وفي حق الأولياء ليس بمحال، هو جائز، لكنهم محفوظون بلطف من الله تبارك وتعالى.
والباري الخالق من البرء وهو الخلق. وقد يقال إن عصمة الأنبياء قد تقدمت في قوله وواجب في حقهم الأمانة.
نعم، الأمانة هي العصمة. يعني أحيانا نقول مثلا للطالب عدة صفات الأنبياء فيقول الأمانة والعصمة، نقول لا، الأمانة هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع بمنهي عنه ولو كان نهيا كراهة أو خلاف الأولى. هذا نفسه العصمة، هذا نفسه العصمة.
إذ الأمانة هي العصمة.
نعم.
وقد يجاب بأنه إنما تعرض لها ليجمع الملائكة مع الأنبياء في حكمها.
لما قال وعصمة الباري لكلين، أي من الأنبياء والملائكة، مو بس الأنبياء. أما هني ذكر الأمانة، نعم، وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضيف له الفطانة
في حكمها والاتصاف بها.
نعم.
تعريف العصمة. والعصمة لغة مطلق الحفظ، واصطلاحا حفظ الله للمكلف بأداء الرسالة من الذنب مع استحالة وقوعه.
المكلف بأداء الرسالة وهم الأنبياء والرسل معصومون محفوظون من المخالفة لما يقولون، وإلا لو جازت المخالفة في حقهم والله قد أمرنا باتباعهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، إذن نحن مأمورون باتباعهم، فلو أنهم فعلوا معصية لصارت المعصية التي يفعلونها واجبا في حقنا. لماذا؟ لأننا أمرنا بالاقتداء بهم.
ولا يجوز لنا سؤال العصمة بهذا المعنى.
اللهم اعصمنا كعصمة الأنبياء ما بيصير. ليه؟ هذا وصف خاص بالأنبياء. أما لو اللهم اعصمنا من الخطأ بمعنى الحفظ هذا لا إشكال فيه، ويراد بالعصمة هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي.
كأن يقال اللهم إنا نسألك العصمة، فإن أريد بها المعنى اللغوي جاز لنا سؤالها. واعلم أن المشهور عصمة جميع الملائكة وقولهم
طبعا هذا هو الصحيح، يعني
فقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء،
هذا ليس معصية، وإلا لو كان معصية لعاقبهم الله على ذلك.
ليس غيبة ولا اعتراضا على الله، بل مجرد استفهام.
نعم.
وما نقل في قصة هاروت وماروت مما يذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار.
وطبعا نحن عندما نتكلم عن الأنبياء والرسل نتكلم ما ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، وأما ما ألصق بالنصوص القرآنية والنبوية من كلام أدخل على النص فهذا ينبغي علينا أن ننتبه له. ورحم الله المفسر العالم ابن كثير عندما قال كلمة جميلة، قال ما ذكره ربنا عز وجل لم يذكره عن علماء التفسير، يعني لا شيء فيه، وما ذكره هذا المفسر لم يذكره ربنا عز وجل. يعني مثلا في قصة داود مع الخصمين، نعم، قال إن هذا أخي له 99 نعجة فقال أكفلنيها. ماذا قال بعض المفسرين؟ إنه كان سيدنا داود ينظر عن 99 امرأة والقائد تبعه عنده امرأة واحدة. لك هذا الكلام قصة بالتاريخ عن بني إسرائيل، القرآن ما ذكرها أبدا. القرآن لا تكلم عن زوجة ولا تكلم عن امرأة، هالكناية هالكناية بدليل. لماذا نقول إنه هنا النعجة كناية عن الزوجة؟ لا، الظاهر أنهما خصمان يختصمان في الغنم، هذا هو ظاهر الآية. أما أن نفسرها بشيء آخر فهذا تحميل للنص بشيء لا دليل عليه. كذلك أيضا لما ربي قال ولقد همت به وهم بها، بعضهم أيضا يذكر أنه فعل كذا ونعم أرخى كذا مما لا يليق بعامة الناس، فما بالك بالأنبياء. ثم قالوا كلاما جميلا، قالوا مثلا إن يعني يوسف عندما جرى معه هذا الأمر هل كنت معه أنت أيها المؤرخ؟ الجواب لا. من الذي كان في ذاك المشهد؟ كانت امرأة العزيز، والله تبارك وتعالى علام الغيوب. طيب امرأة العزيز ماذا قالت؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هذا ما ذكرته هي، وهي الحريصة على أن تذكر عنه أي نقص لو وجد. إذا ما ذكرت ذلك أبدا، إذا ينبغي علينا أن نتنبه إلى هذه القضايا، أن نتنبه إلى ما ألصق بالنصوص القرآنية والنبوية من كلام دخيل على شريعتنا. والقاعدة أن ما نقل عن بني إسرائيل إن وافق كتبنا رويناه لأنه وافق ما عندنا، وإن خالف رددنا، وإن لم يوافق ولم يخالف رويناه من غير أن نعتقد فيه ثبوتا ولا نفيا، صح أو كذب ما من نعتقد، إنما يجوز أن نرويه لأن هذا خبر تاريخي لا يعنينا، وهذا في الدين لا نعتقد فيه لا ثبوتا ولا نفيا.
بل هو من افتراء اليهود وكذبهم، وتبعهم المؤرخون في ذكر ذلك. وقيل كانا رجلين صالحين وسميا ملكين تشبيها لهما بالملكين.
طيب حتى لو قلنا الظاهر أنه كما هو أنهما ملكان، والله عز وجل أنزلهما ليعلما السحر الذي انتشر في ذلك الزمان، وليخبرا الناس أن السحر ليس كالمعجزة، فهم يعلمون السحر لإبطاله بعدما يعني اشتهر وانتشر بين الناس. نعم.
بيان أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين.
نعم.
قوله وخص خير الخلق ببناء الفعل للمفعول.
الحقيقة أخوانا قبل ما ننتقل لهذا البيت ينبغي علينا أن ننتبه إلى ما يروى ويذكر ويشكل من نصوص في حق الأنبياء والرسل. العصمة للأنبياء شيء مقطوع به لا إشكال فيه، ثم بعد ذلك ما يرد مخالفا لهذا المقطوع به مما يوهم ذنبا أو مخالفة يجب علينا أن ننتبه له. أولا إذا كان من الأخبار الموضوعة فينبغي أن نبين وضعه وأن لا نرويه أصلا، وكذلك الضعيف. أما الأخبار المتواترة أو الأخبار الصحيحة فإننا نثبتها كما أثبتها الله عز وجل، لكن نحملها على أمر لائق في حقه الأنبياء، يعني نفعل مع الأنبياء ما فعلنا في حق الله بالآيات المتشابهات. ليه؟ لأن الأصل واحد، وهو أنه ورد ما يوهم يعني خللا يقابل القطعي الثابت في حق الله أو في حق الأنبياء، فالله القطعي في حقه ليس كمثله شيء. جاء ما يوهم إثبات اليد أو الجارحة أو العين أو كذا، فنقول هذا يوهم شيئا يخالف المقطوع به. ماذا نفعل؟ نتمسك بالمقطوع به ونفسر النص الآخر على وفق المحكم، وكذلك في حق الأنبياء. جاءنا المحكم وهو أن الأنبياء يجب علينا أن نقتدي بهم وأن نسير على منهجهم. طب ثم بعد ذلك جاءنا بعض النصوص الموهمة كما في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، طيب ماذا نفعل؟ قال يجب علينا أن نفسر هذا النص على وفق ذاك المحكم الذي ينفي المعصية، وأن نحمل المعصية هنا على معنى لائق في حق الأنبياء. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.